بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى: لو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكل إتلاف. إن كان المكلف محرما وهو في الحل فأبلغ فأغلق باب المسكن على الحمام، وكان في المسكن حمام وفراخ وبيت، سواء علم بتلفها أم لم يعلم بتلفها. الآن سكر الباب هو وراح، فهذا في حكم الإتلاف، فتجب الكفارة لكل حمام شات ولكل فرخ حمل ولكل بيضة درهم. وأما إذا كان محلا في الحرم فالحمامة بدرهم والفرخ بنصف درهم والبيضة بربع درهم. وأما إذا اجتمع الوصفان، يعني كان محرما في الحرم وأتلف الثلاثة اللي هم الحمام والفرخ والبيض، فكل حمامة شات ودرهم وكل فرخ حمل ونصف درهم وكل بيضة ماذا؟ درهم وربع درهم. والفرق الذي ذكرناه في حمام الحرام وغير حمام الحرام يظهر هنا. يعني شلون هنا قلنا يشتري بالمال أنه شنو علف لحمام الحرام وإن كان مملوكاً فيضمن القيمة للمالك إلى آخره الذي ذكرنا. نطبق هذا المقدار، يقول: ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكل إتلاف مع جهل الحال أو علم التلف. يعني سواء علم بأنه يتلف، علم بالتلف أو لا، جهل الحال لم يعلم بالتلف، فيضمن المحرم في الحل كل حمامة بشات والفرخ بحمل والبيضة بدرهم. والمحل في الحرم الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة بربعه، ويجتمعان على من جمع الوصفين. يعني اللي صار أنه محرم وهو في الحرم، ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلا على الوجه السابق. طيب. ثم بعد ذلك لو كان المتلف جماعة، إما اشتركوا بالتسبيب في إتلاف الحمام أو بالمباشرة. الآن بالتسبيب شلون؟ أشاروا إليه بالمباشرة، هم اللي اجوا صادوا الحمام وقتلوا، أو اشتركوا بالمباشرة والتسبيب. شلون؟ يعني جماعة منهم أشاروا إلى الحمام وجماعة اصطادوا الحمام وذبحوا. هنا الكل في حكم الإتلاف، كل واحد منهم عليه كفارة مستقلة. ليش؟ لأن المباشرة توجب الكفارة والتسبيب أيضا يوجب كفارة، فنوجب على كل واحد منهم الكفارة. ولو كان واحدا، يعني شخص واحد وباشر أمور متعددة، الحين راح نمثلها بثلاثة أمثلة، يجب لكل أمر من هذه الأمور الفداء المستقل. مثلا المثال الأول: لو صاد وذبح وأكله، صاده هذا أمر، ذبحه هذا أمر ثاني، أكله لأن الأكل محرم هذا أمر ثالث. هو شخص واحد ولكنه باشر أمور متعددة. المثال الثاني: لو كسر البيض هذا محرم وأكل البيض. المثال الثالث: كما لو أشار إلى الصيد ودل عليه، وشخص آخر صاد الصيد لكن هو أكل منه، يعني هو أيضا هو أشار إلى الصيد وأكل من الصيد، ثم يقول لا فرق في ذلك بين كونهم محرمين وهم في الحرم، أو محلين وهم في الحرم، أو كان قسم منهم محرما والقسم الآخر محلا واشترك الجميع في إتلاف الحمام في الحرام. هذا اللي احنا قلناه، في فرض أن يكون جماعة اشتركوا في قتل حمام الحرام، فكل واحد منهم يلزمه حكمه الآن اللي السابق اللي قلنا. طبعا حطوا بالكم المحرم في الحرم تجتمع عليه الكفارتان، كفارة المحرم في الحل والمحل في الحرام. يقول ولو باشر الإتلاف جماعة أو تسببوا أو باشر بعض وتسبب الباقون فعلى كل فداء، يعني كل واحد عليه فداء، ما يجي يقول أنا ما ذبحت ما صدت، أنا فقط أشرت إلى الصيد دللت على الصيد، نقول أنت عليك فداء مستقل. لماذا؟ لأن كل واحد من الفعلين، الفعلين شنو هما؟ المباشرة والتسبيب، موجب له، يعني موجب للفداء. وكذا لو باشر واحد، يعني واحد هو لكن باشر أمور متعددة، أمورا متعددة، فيجب لكل منها الفداء. عطنا أمثلة، راح يجيب ثلاث أمثلة، كما لو اصطاد وذبح وأكل، هاي ثلاث أمور متعددة، اصطاد عليه فداء، ذبح عليه فداء آخر، أكل عليه فداء ثالث. المثال الثاني، أو كسر البيض وأكل، كسر البيض له كفارة مستقلة، الأكل له كفارة مستقلة، أو دل على الصيد وأكل، هو دل على الصيد لكن مو هو اللي صاد، شخص آخر، لكن الشخص الآخر عندما أتى بالصيد قال له تفضل، فهو شنو؟ أكل، فدل على الصيد وأكل. ولا فرق بين كونهم محرمين ومحلين في الحرم، لأنه لحرمة الحرم، الحرم له حرمة، وإحنا قلنا في باب الصيد تارة يكون المحرم من جهة الإحرام وأخرى من جهة الحرم، والتفريق، والتفريق فيلزم كل حكمه، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الأمران. انزل. فبالتالي إذا قد اجتمع عليه الوصفان فيجب عليه الأمران، زين، الأمرين، يعني كفارة المحرم في الحل والمحل في الحرم. هذا كله فيما يتعلق بصيد الحمام والفرخ والبيضة. الآن الكلام يقع في الغزال. الغزال لو أتلف المكلف قرني الغزال وهو محرم طبعا، فعليه نصف قيمة الغزال. نجيب الغزال نقول هذا كم قيمته، لأنه بحسب سنه تبين قيمته، فبالتالي يقولون قيمته مثلا 10 دراهم، فنقول له أنت كسرت قرني الغزال فعليك شنو؟ 5 دراهم، نصف القيمة، واضح؟ وفي إتلاف عيني الغزال وكذا في إتلاف يديه، الرجلين الأماميتين تسمى يدين والخلفيتين رجلين، إذا أتلف يديه أو أتلف رجليه فقيمة الغزال. إذن في القرنين يعني كلاهما لو أتلفهما المحرم نصف القيمة، أما في العينين واليدين والرجلين فالإتلاف يكون موجب لدفع تمام القيمة. وإتلاف الواحد منها كما لو أتلف قرنا واحدا أو عينا واحدة أو رجلا واحدة مثلا، بالحساب نأتي هنا نقول القرن الواحد فيه ربع القيمة، والعين الواحدة وكذا اليد الواحدة والرجل الواحدة فيها نصف القيمة، أيضا لو جمع بين واحد من الأثنين مع واحد من الأثنين وواحد من غيرهما، شوفوا واحد من الأثنين مع واحد من الأثنين مع واحد من غيرهما. إنزين عطنا مثال، لو مثلا كسر يديه وكسر رجل واحد، أو كسر قرن وأتلف مثلا واحدة من العينين، هذه كل هذه الأمثلة أمثلة طبعا كثيرة كلها بالحساب نأتي إليه. نقول في القرنين نصف القيمة، أنت أتلفت قرن واحد فعليك ربع القيمة، في العينين القيمة كاملة، أنت أتلفت عين واحدة فعليك نصف القيمة، نصف وربع يعني ثلاثة أرباع. إذا تجيب لي مثال أنه كسر كلا الرجلين، عفوا كسر كلا اليدين وكسر رجل واحدة، نقول في كسر كلا اليدين قيمة كاملة وفي كسر الرجل نصف القيمة فعليك واحد ونصف، يعني هذا الغزال إذا قيمت 10 دراهم نقول له ادفع 15 درهم، يقول أكثر من قيمة نفس الغزال، نقول نعم وهكذا. فبالتالي هذا معناه أنه بل العبارة التي ستأتي هذا كله فتوى المشهور. خلونا نقرأ العبارة ثم نبين. يقول وفي كسر قرني الغزال نصف قيمة الغزال، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة كاملة والواحد بالحساب، يعني شنو الواحد منها بالحساب، ففيه نصف القيمة. ولو جمع بينه يعني بين كسر قرني الغزال مثلا وبين آخر يعني عين واحدة أو يد واحدة أو رجل واحدة من اثنين وبين آخر من اثنين، لأن عنده يدين وعنده رجلين وعنده عينين، فأتلف واحدة من اثنين فتمام القيمة يعني كالعينين واليدين والرجلين وهكذا، يعني وهكذا. أنت بعد أفرض أمثلة كثيرة، مثلا كسر قرن واحد مع رجل واحدة من اليد، فنقول القرن الواحد فيه شنو ربع القيمة، والرجل الواحدة فيها شنو نصف القيمة، فبالتالي وخنضم لها أيضا وأتلف عين واحدة فيها نصف القيمة فعليك القيمة وربع. ليش القيمة وربع؟ لأن الربع للقرن والنصف للعين والنصف الأخرى للرجل التي أتلفها وهكذا. هذا هو المشهور، يعني هذا الكلام الذي ذكرناه هو الذي أفتى به مشهور العلماء، لكن مستند المشهور ضعيف. ليش؟ لأن هذا وارد في رواية سماعة ابن مهران، والرواية ضعيفة. نقرأ الرواية. عن سماع ابن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل؟ قال عليه ربع قيمة الغزال. قلت فإن كسر قرنيه؟ قال عليه نصف قيمته يتصدق به. قلت فإن هو فقأ عينيه؟ قال عليه قيمته. قلت فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال عليه نصف قيمته. قلت فإن هو قتله؟ قال عليه قيمته، يعني إذا قتله عليه قيمته. إنزين إذا أتلف كلا العينين عليه القيمة، إذا أتلف كلا الرجلين عليه القيمة، واضح؟ قال قلت فإن هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إن كان محرما في الحرم إلى آخره. الشارح يقول هذه الرواية رواية استند إليها المشهور وهي رواية ضعيفة، وزعموا المشهور زعموا، وكلمة زعموا مو حلوة، بس على العموم احنا نقوله ان ضعف السند منجبر بعملهم بعمل مشهور. انزين المصنف في كتاب الدروس ذكر ان في العينين تمام القيمة على وجه الجزم. لما اجى للعينين قال في العينين تمام القيمة وجزم بذلك، لكنه في اليدين والرجلين نسب الحكم إلى القيل، قال وقيل تمام القيمة في اليدين والرجلين. وهذا غريب، ليش؟ لأن مستند المستند هي رواية سماعة واحدة، فليش هنا تجزم وهنا تقول وقيل؟ هذا أنه يعني تعبير فيه نوع من الضعف. ثم يقول الشارح حيث أن المستند ضعيف فنحن لا يمكن أن نستند إليه، ولا دليل في المسألة إلا هذه الرواية، حينئذ لا بد أن نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة الأولية. شنو هي القاعدة الأولية؟ قاعدة الأرش. قاعدة الأرش تقول يجب الأرش في الجميع، القرن والعين واليد والرجل. زين ليش؟ لأنه لا يوجد دليل يعين مقدار ما يجب عن إتلاف كل واحد من هذه الأمور. أنت هم تسأل لماذا الأرش؟ نقول قاعدة الأرش إنما يرجع إليها عند فقدان الدليل المعين للمقدار. يعني نحن لو أتانا مثلا، لو فقد الدليل على كسر رجل الحصان، فبالتالي شو نسوي؟ نقول حق هذا المحرم ما عليك شيء؟ لا، نقول له عليك. بأي قاعدة؟ بقاعدة الأرش. نجيب الحصان نودي السوق، نقول هذا الحصان لو كان سالم كم تشترونه؟ يقولون 200 درهم. نقول رجلة مكسورة، يقول ما يفيد رجلة مكسورة، شو نسوي بيه هذا؟ ندفع لك 20 درهم، فالفرق 180 درهم. نقول لهذا الشخص تعال أعطينا التفاوت بين الصحيح والناقص. وهنا أيضا نقول مثلا هو كسر القرن، كسر القرن موجب للنقص، فننظر إلى قيمة الغزال وهو سالم والقيمة بعد الإتلاف، إتلاف القرن، التفاوت بين القيمتين يكون هو الفداء لهذا الإتلاف على المحرم. يقول والأقوى، هاي ذكرناه إيبل، هذا هو المشهور ومستنده ضعيف، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة. زين، الشهرة الفتوائية هنا حطوا بالكم. وفي الدروس جزم بالحكم في العينين ونسبه، يعني نسب الحكم في اليدين والرجلين إلى القيل، وهذا عجيب ما مكتوب عندك ترى، لأن المستند هو واحد رواية سماعة، فبالتالي لماذا تجزم بالحكم بالعينين وتنسب الحكم في اليدين والرجلين إلى القيل؟ الحين يقول الشارح خل أنا أبين لكم شنو هو المتعين عند عدم الدليل. يقول والأقوى عند فقدان الدليل المعين للكفارة، شنو هو الأقوى؟ وجوب الأرش في الجميع، لأنه نقص حدث على الصيد، الصيد محرم وهذا النقص حدث على الصيد، فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه. ما عندنا دليل يعين لنا مقدار الفداء، مقدار الكفارة، فنذهب إلى قاعدة الأرش. ثم ينبه على أمر مهم، وهو الحيازة وإن كانت سببا من الأسباب المملكة، لكن المحرم إذا حاز صيدا شنو؟ لا يملكه بالحيازة. حاط له شبك، دخل في الشبك حيوان، زين أرنب مثلا، هذا لا يملك الأرنب، دخل حمام، دخل طائر، زين. هذا أولا. التنبيه الثاني، العقد وإن كان سببا من الأسباب المملكة، لكن المحرم إذا اشترى صيدا لا يملكه، اشتراه من الغير، اجى اشترى الصيد فهو لا يملك. وكذلك الإرث، الإرث من الأسباب المملكة، لكن المحرم لا يملك الصيد يعني الحيوان بالإرث ولا بالنذر. يعني لو نذر شخص محرم أن يصيد صيدا لمحرم آخر، نقول هذا لا يملكه. لماذا؟ لأن النذر وإن كان من الأسباب المملكة لكنه هنا لا يكون سببا للملك. هذا كله إذا كان المحرم حاضرا عند عملية الأصطياد، يعني قاعد يشوفه، يشوفه يصيد، بعد ما صاد يقول له تعال أريد أشتريه، عقد هذا. ها خو شريته ولا ما شريته، ترى ما راح تملكه. أو مثلا هذا شافه أنه نذر أن يصيد لي صيدا، وشفته أو يهديني مثلا حيوان من الحيوانات، نعامة مثلا، وكنت حاضر أشوفه وهو يصيد، حينئذ أنا لا أملك هذا هذه النعامة بالنذر. وهكذا إذن إذا كان المحرم حاضرا عند عملية الاصطياد لا تكون الحيازة مملكة ولا العقد مملكا ولا الإرث ولا النذر. وأما إذا كان المحرم نائي يعني بعيد عن عملية الصيد، زين، هنا جميع ما ذكرناه يكون من الأسباب المملكة، لأن أنا إيش مدريني، أنا إجيت زين شفت واحد يبيع حمام، اشتريت منه الحمام، أنا كنت بعيد جدا عن عملية الاصطياد. طيب أنت شنو قلت؟ قلت نائي. ما هو المرجع في تعيين النائي؟ يقول المرجع هو العرف. قال ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له. أقول كنذره له يعني شلون؟ إنه هو يروح يصيد ينذر لي أنا، نذر للسيد. شلون نذر للسيد؟ حرام عليك تصيد. أنا أملك الصيد؟ لا ما أملك الصيد أصلا، هو أيضا ما يملك. هذا إذا كان إنزين، هذا إنزين يعني عدم دخول الصيد في الملك، يعني ما يدخل في ملك المحرم، إنما يكون إذا كان المحرم حاضرا، حاضرا عند الاصطياد، يعني حاضرا ويرى أنه يصيد. هذا إذا كان عنده يعني عند الصيد. أما النائي يعني الشخص البعيد عن الصيد الذي لم يكن حاضرا وكان بعيدا وهو لا يعلم الحال، فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغير الشراء كالإرث، وعدم خروجه بالإحرام. يعني الأقوى، عليكم السلام، دخول الصيد في ملك المحرم وعدم خروج الصيد عن ملكه بسبب الإحرام. وأنت قد تجي تقول دخل في ملكه، هو الآن اشترى، بس بمجرد أن أحرم خرج من ملكه. نقول لك ليش؟ تقول المحرم لا يملك. نقول لا، مو هيك المراد. لا، حال كونه حاضرا عند عملية الاصطياد. أما الآن أنا محل وأنا بالطريق واشتريت لي حمام مثلا أو شيء، فبالتالي بمجرد أن أحرم يخرج الحمام عن ملكي، هذا لا يقول به أحد من العلماء. ثم يقول لما إجا قال والنائي ما هو المرجع في تعيين النائي؟ يقول والمرجع فيه يعني في النائي أو في تشخيص النائي الذي هو البعيد المرجع إلى العرف. الآن نعود إلى حمام الحرم مرة ثانية، عندنا شوية كلام في حمام الحرم. المكلف إذا نتف ريشة يعني واحدة من ريش حمام الحرم فعليه أن يتصدق عن كل عن هذه الريشة بماذا؟ بصدقة على مسكين. ليش؟ خلنا نقرأ الرواية. لوجود نص وهو ما رواه إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في من نتف ريشة، وحطوا تحت ريشة خطين عندنا كلام فيه، من حمام الحرم يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها، يعني بهذه اليد الجانية، صاد حمامه، مسك حمامه وأمسكها، خلنا نفرض باليد اليمنى، نتف ريشة، نقول تتصدق باليد اليمنى لأن اليد اليمنى هي اليد الجانية، هي التي نتف. إذا تصدقت باليسرى ترى لا يجزئ، لابد، وإذا كان النتف باليسرى اليمنى لا تجزئ، فبالتالي تتصدق باليد الجانية على أساس تعرف أن هذه إيدك إيد جانية. في الرواية ما يعني في الرواية لا يوجد تعيين لمقدار الصدقة، فبالتالي نقول إذا لم يكن هناك تعيين فيكفي المسمى، مسمى الصدقة، الحين يعطي 3 تمرات، يعطي 2 تمرات، يعطي 4 تمرات، أي شيء، المهم أن يتصدق على مسكين. والصدقة لا تسقط بنبات الريش بعد النتف، يقول لا خليتها نبتة الريشة التي مثلا أنا نتفتها، نقول لا، الصدقة تجب حتى لو نبتت الريشة من جديد. كذلك لو، وإحنا بعد شنو قلنا؟ قلنا ولا تجزئ الصدقة بغير اليد الجانية. نطبق هذا المقدار، يقول من نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية. انزين، الحين الشارح عنده إشكال على عبارة المصنف، إشكال لفظي. شنو الإشكال اللفظي؟ يقول حق المصنف أنت ما ذكرت كلمة يد حتى تقول بتلك اليد الجانية، عبارتك مطلقة، تقول من نتف ريشة من حمام الحرم، قد يكون النتف بالأسنان، قد يكون النتف بالرجل، المهم أنت لم تذكر يد، فشلون تجي في العبارة تقول فعليه صدقة بتلك اليد الجانية؟ فالعبارة مو صحيحة. يقول وليس في العبارة أنه نتفها باليد، بالعبارة ماكو كلمة يد، حتى يشير إليها، أشار إليها بتلك، صح ولا لا؟ هذه الإشارة خطأ، أنت ما ذكرت كلمة يد حتى تقول بتلك، فبالتالي هذا العبارة مو صحيح، حتى يشير إليها، بل هي أعم. أقول يعني شنو يعني هي؟ يعني العبارة أعم لجواز نتفها بغيرها، الريشة ممكن أن ينتفها بأسنانه، ينتفها برجله، يجيب صبعين يمسك جناح الحمامة وينتف. انزين، انت راح تجي شنو تقول؟ تقول مولانا الآن قرأت انت رواية، اي رواية؟ رواية ابراهيم بن ميمون انه قال في من نتف ريشة من حمام الحرام يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها، هذا مو رواية؟ خو اشكل على الرواية. يقول لا، الرواية مو مثل عبارة المصنف، ويعطي باليد التي نتف بها، ما قال بتلك اليد الجانية حتى تي أنت يا الشهيد الأول لو أنت ذاكر عبارة الرواية كان أفضل. والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية، وهي يعني الرواية خالية عن الإيراد، سالمة من الإيراد. ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء. على العموم الآن العبارة عامة ما تتحمل هذا إشكال، يسمونه إشكال أنه لفظي. الآن أنت تقولهم إشكال أدبي، يعني ليش عبرت أنت أعظم من أن تصدر منك عبارة بهذه الكيفية؟ يعني ما أتوقع، يعني الشارح يقول أنا ما أتوقع من الشهيد الأول يغلط هذه الغلطة. بالتالي ويجزئ مسماها، يعني بما أن الرواية لم تعين مقدار الصدقة، حينئذ ماذا نصنع؟ نقول يكفي المسمى، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش. مو تجي تقول كار ريشة نبتت، أنا أقول لك ما تسقط الصدقة. ولا تجزئ الصدقة بغير اليد الجانية، هذه اليد التي نتفت بها هي التي تتصدق بها. واضح؟ ثم يقول الرواية ورد فيها، أنا قلت لكم حطوا خطين تحت ريشة في الرواية، في من نتف ريشة. ليش؟ الرواية ورد فيها ريشة وهي تدل على حكم نتف ريشة واحدة، ريشة يعني واحدة، فالحكم في هذه الرواية لا يشمل فيما لو نتف أكثر من ريشة. اجى قضب هيك بأصابعه الريش ونتف، الرواية تشمل هذه العملية؟ لا ما تشمل، لأن الرواية تقول في من نتف ريشة من حمام الحرم. واضح؟ وحيث أنه لا يوجد لدينا نص فيما لو نتف أكثر من ريشة واحدة، إذن المرجع هنا ماذا؟ نقول المرجع كما قلنا قاعدة الأرش. زين، شلون قاعدة الأرش؟ نعم، هذه الآن الحمامة لما مسك ريشها ونتفها صار أكو موضع زين خالي من الريش، وقبل الريش له قيمة، حطوا بالكم مو مثل الآن يرمون الريش برا، لا، قبل الريش يصنعون منه الوسادات، يصنعون منه كثير من القضايا، فهذا نقص في قيمتها. مو هذا المشتري هم يطالعها، هم يطالع ريشها، لأن ريشها راح يستفيد منه، نقص في الريش، فيقول لك الحمامة بكم؟ تقول له مثلا بدرهم، تقول هاي منتوفة، فإذا أخذها أنا بنصف درهم، نقول حق هذاك اللي نتف تعال انطينا النصف الثاني، يقول ليش؟ يقول له هذا نقص وعليك الأرش. هذا قول. أم نقول بتعدد الكفارة، نقول بالريشة الواحدة يتصدق، أكثر من ريشة تعالوا حسبوا كم ريشة، فتتعدد يتعدد التصدق عند تعدد نتف الريش. المصنف في الدروس اختار القول الثاني، قال والظاهر تعددها بتعدد الريش. الشارح يقول هذا الكلام حسن إذا نتف ريشة بعد ريشة على وجه التعاقب، يعني مسك ريشة الأولى نتف، اجى بعدين مسك الثانية نتف، مو مسك له مجموعة من الريش. هذا القول احنا نقبله. أما إذا نتف أكثر من ريشة دفعة واحدة فالقول بالأرش أحسن. زين، لكن القول بالأرش يتوقف على أن يحدث نقص في الحمامة، عرفتوا؟ فلو لم يكن هناك نقص بالتالي ما نقول له أنت روح، لا، نقول له تعال ادفع هم تصدق. زين، لماذا؟ على أساس نعمل بتلك الرواية، فعليه أن يتصدق. زين، التصدق هنا أولى. ليش أولى؟ لأنه واضح إذا بالريشة الواحدة هناك تصدق، ف فبالأكثر من ريشة أيضا هناك تصدق من باب أولى. يقول نعم ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الأرش عملا بقاعدة الأرش أو تعدد الصدقة بتعدد الريش وجهان، اختار ثانيهما المصنف في الدروس وهو حسن إن وقع النتف على التعاقب. الشارح يقول هذا قول المصنف في الدروس حسن، لكن مشروط بأن ينتف ريشة بعد ريشة، وإلا يعني إن وقع النتف دفعة فالأول أحسن، يعني أن نقول بالأرش إن بهالقيد إن أوجب أرشا، كتبوا فوق أرشا نقصا، عرفته؟ وإلا إذا ما أوجب نقول أروح، لا 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 نقول تعال الآن ما عليك الأرش الحمد لله، لكن تتصدق، وإلا تصدق بشيء، لماذا؟ لثبوته هنا بطريق أولى، لأن احنا في الريش نقول لا تصدق، في الريش الوايد الكثير نقول لا ما عليك شيء، لا لابد أن نقول له تصدق. ثم لو نتف ريشة من غير حمام الحرام كما لو نتف ريشة من ريش العصفور أو كسر ظفرا من أظافر حمام الحرم مثلا، مثلا هنا لو أحدث ما يوجب النقص والتفاوت في القيمة شنو راح يثبت؟ الأرش. ثم لو نتف ريشة وكانت الريشة الواحدة لا توجب النقص لكن من باب الاتفاق حدث جرح في الطائر قام ينزل منه دم أو لا كسر ظفر من أظافر حمام الحرام، ظفر الحمامة، ظفر الحمامة لا يوجب نقص لكنه من باب الاتفاق أحدث جرحا في رجل الحمامة، زين، فبالتالي نقول له عليك الضمان. شنو هو الضمان؟ النقص الحاصل في موضع الريشة أو في موضع الظفر، لأن أنا لو يجيبوا لي حمامة الآن رجلها تنزف دم أقول لا ما أشتريه لأن هذه فيها نقص، أنا بحمامة سالمة، فبالتالي عليه أنه أن يضمن النقص الحاصل في العصفور أو الحمام. انزين هنا هم نقول يجب عليك ان تسلم الارش بالتصدق، قلنا عليه ان يسلم الصدقه باليد الجانيه بالارش، هم نقول عليه ان يسلم الارش باليد الجانيه. انزين هنا شنو المكلف يشك في الوجوب؟ الشبهه وجوبيه، في الشبهه الوجوبيه حتى الاخباريين يقولون بجريان اصاله البراءة. يقول ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش فالأرش ولو أحدث ما يوجب الأرش نقصا ضمن أرشه ولا يجب تسليمه باليد الجانية للآصل، واضح؟ جميع ما تقدم في كفارات الصيد نسأل سؤال، أنتوا كلها تقولون كفارة وكفارة، أين تصرف الكفارة؟ يقول إن وقع الصيد في إحرام العمرة فالكفارة تصرف في مكة، وإن وقع في إحرام الحج فالكفارة تصرف في منى، ثم إذا كانت الكفارة مما يحتاج إلى الذبح، أعطوني مثال في النعامة شنو قلنا؟ بدنة، البدنة أخو لازم تذبحها صح ولا لا؟ فبالتالي هنا الذبح يكون بمكة إن كان قد اصطاد النعامة في إحرام العمرة، وإن كان في إحرام الحج فالذبح يكون بمنى. ثم الكفارة التي تفتقر إلى الذبح. مو تجي تقول أنا مالي خلق خل أعطيها للفقير زين أو أعطي قيمتها، يقولك لا ما يصير تذبح. واضح؟ يعني يجب الذبح والتصدق بها. يقول وجزاؤه يعني جزاء الصيد مطلقا، وما عليكم من كلمة مطلقا لأن وقع فيها خلاف شديد عند الشراح. الحين أنا ما بأذكر شنو هو الخلاف، لكن البعض يقول مطلقا إشارة إلى عدم الفرق في الصيد، زين يعني لا فرق في الصيد، صح ولا لا؟ سواء كان نعامة كان ضبي كان يربوع كان أي شيء أنه إحنا ذكرناه، زين مثلا حمامة شنو ذكرنا بعد غزال مدري شنو، كل هذا لا فرق فيه. هذا البعض قال هذا المراد من مطلقا، والبعض قال لا مطلقا عدم الفرق في الجزاء، يعني جزاء الصيد بلا فرق بين أن يكون هديا مثل الإبل اللي قلنا أنه يرسل الفحول على الإناث فإذا الناتج يرسله هديا إلى الكعبة مدري شنو، هذا الكلام اللي قلناه أول من عيد مرة ثانية. واضح؟ انزل. والبعض قال لا الآن ما لنا علاقة احنا بمطلقين، راح نتكلم في مطلقين راح نترك الدرس على العموم. وجزاء الصيد مطلقا يجب إخراجه بمنى إن وقع في إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة، ولو افتقر شنو هو الجزاء إلى الذبح مثل شنو مثل جزاء صيد النعامة. شنو قلنا؟ بدنة، البدنة تفتقر إلى الذبح، وجب فيهما أيضا كالصدقة. فيهما يعني شنو؟ يعني في إحرام العمرة وفي إحرام الحج. إذا إحرام عمرة في مكة، إذا إحرام الحج في منى كالصدقة. ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح، يعني مو تجي تقول أنه بلي أنا مالي خلق خل أعطيه للفقير، زين أعطي البدل البقرة أجي أجيب الفقراء أقول لهم تعالوا أخذوا هاي البقرة ذبحوها وزعوها بينكم، لا ما يصلح. لابد أن تذبح في الموضع الذي ذكرناه ثم هناك توزع على الفقراء. الآن شلون توزع؟ الآن سنقول
كالصدقة يقصد فيها في المحل، مثلا إذا كان في الحج ففي منى،
إذا في إحرام العمرة ففي مكة، إذا في إحرام الحج فبمنى. إيه. ثم من هو المستحق للكفارة؟ الحين احنا افتهمنا، الحين أنت قاعد توضح لنا أيها الشهيد الثاني الحمد لله. يقول الذين يستحقون الكفارة، المتأخرين شي يقولون مصرف الكفارة يحطون عنوان، يعني المستحقين للكفارة من هم؟ الفقراء والمساكين. أي فقراء ومساكين؟ يقول لا، الذين يكونون في الحرم فعلا مثل اللي حاضرين في الحرم حين ذبح الجزاء أو حين إعطاء الصدقة أو قوة. شلون حاضرين قوة؟ دازين وكيلهم، الوكيل جاي والوكيل أفرض أنه يقول أنا عندي وكالة وعندي إذن منهم في الاستلام عنهم، فقراء عندي مساكين، نقول له تفضل زين، فيأخذ الجزاء أو الصدقة نيابة عنه. ثم متى يجوز الأكل من الجزاء؟ هذا مهم. لا يجوز الأكل من الجزاء إلا بعد وقوع خد نفرض الصدقة أو اللحم اللي راح يوزعونه بيد الفقير، لابد أن يقبض الفقير أو المسكين أو يؤكل بإذن الفقير. مو تجي تقول لي أنا عندي وكالة بالاستلام، نقول لك إيه، يقول طبخوا لي هذا الفخذ، نقول لك لا عمي، وكالة بالاستلام روح ودي للفقير، اسأل الفقير يقبل فأنت تتصل فيه سلام عليكم أعطوني أنا لحم لكم مثلا أكل منه، قال لا لا تأكل جيبه كله فبالتالي ما لك حق تأكل، صح ولا لا؟ فإذا متى يجوز الأكل؟ لا يجوز الأكل إلا بعد وقوع الصدقة بيد الفقير أو بإذن الفقير، واضح؟ ثم في الموارد السابقة احنا ذكرنا، الحين احنا مالنا شغل وين ذكرنا بالنعامة مدري شنو، قلنا صوم 60 يوم، إذا ما يتمكن يطعم 60 مسكين، هذا وجوب إطعام 60 مسكين، هذا اللي احنا قلناه. زين، هل يجوز للمكلف الذي عليه الكفارة أن يملك الطعام للفقير أو يجب عليه أن يطبخ الطعام للفقير ويحط له إصمار طويل يقول أيها الفقير تفضل، أكل مطبوخ جاهز، لأن الأكل حتى الطبخة يحتاج له إلى ملح، يحتاج له إلى يعني توابل، يحتاج له إلى عمل طباخ، مصاريف. فمو تجي تصير أنه شاطر وتقول لا أنا أعطي للفقير خلي الفقير روح يطبخه، لا لا لا، أنت تطبخ للفقير. أنزل أو بطريقة أخرى يطبخه، الآن لا يدعو على مائدة، يوصله إليه، يقول هذا الأكل الآن ودوه للفقير حتى يأكله. زين، ليش إحنا قلنا هالكلام؟ لأنه إحنا نقول إطعام 60 مسكين مو إعطاء، فرق بين الإعطاء والإطعام، واضح؟ الشارح يقول هذا الكلام لا تقولونه، خوش كلام لطيف، بس هذا استحسانات. احنا هنا لما نقول اطعام 60 مسكين ترى لا فرق بينهما، ودي للأكل خل هو يطبخه، صحيح؟ انت تريدهم جزاك الله خيرا تطبخ بكيفك، على العموم اتضح المطلب نطبق. يقول ومستحقه، مستحقه نرجح على شنو؟ على الجزاء او على الكفارة او على كيفك انت، على الصدقة. ومستحق الجزاء يعني جزاء الصيد الفقراء والمساكين بالحرم فعلا أو قوة كوكيلهم في الحرم، مو وكيلهم قاعد بباكستان يتصل تليفون دزولي نقول لا تفضلوا بالحرم، احنا وين جايين نذبح؟ في منى، تفضلوا في منى، هذه بدنا نذبحها، استلموا اللحم مالي، صحيح؟ ولا يجوز الأكل منه إلا بعد انتقاله إلى المستحق. أقول أوقفوا عند كلمة بإذنه، انتقاله تدرون شنو؟ يعني يقبض، يقبض بإيده الفقير، يقبض بإيده المسكين بإذنه. شفتوا بإذنه شلون صارت؟ يعني ولا يجوز الأكل أولا إلا بعد أن يقبضه الفقير أو أن يأذن الفقير بعد أن قبض الوكيل بإذن الفقير أن يؤكل. أما ناكل إحنا من غير إذن الفقير ومن غير قبض الفقير، هذا لا يعد إعطاء للفقراء ولا للمساكين. ويجوز في الإطعام، ها هذا الكلام اللي أنا قلته، قلت هذاك إعطاء هذا إطعام، إحنا نقول إطعام 60 مسكين، وتكلمت أنا وايد. الشيء الثاني شنو قال؟ قال لا تقول هذا الكلام، لأن إحنا قصدنا من الأطعام الأعم، الحين كله واحد خلي يصير إعطاء، لكنه بالتالي سيأكله الفقير فيصدق أنه إطعام. إنزين، ولا فرق، عفوا، ويجوز في الإطعام التمليك والأكل، واضح؟ بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.